ولكن لما كان هذا الأسلوب يستخدم أحيانا عندما لا يصدق الإنسان بإمكان فعل هذه الفعلة، كمن مثلا يقول لك أنا قوي وأستطيع أن أرفع الأثقال أي أثقال كانت، فتقول له إذن أرني كيف ترفع هذه الأثقال، يعني مش هتقدر. ولذلك جاء سؤال الرب عز وجل لينفي عن إبراهيم هذه التهمة التي قد يتوهمها متوهم، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثم هذا نريد أن نخلص منه إلى أن التصديق إما أن يكون تصديقا وإما أن يكون تكذيبا وإما أن يكون شكا، ده بدليل الاستقراء في قسم رابع، في قسم رابع ده دليل الاستقراء، إما أن يكون تصديقا وإما أن يكون تكذيبا وإما أن يكون مترددا بين الاثنين، لا تصديق ولا تكذيب، فهو الشك. فهل التكذيب ينفع؟ يصيب الخوف. هل الشك ينفع؟ إذا التصديق كيف تتصور فيه الزيادة والنقصان؟ فإذا لم يبق إلا أن تكون الزيادة والنقصان في الأعمال، لم يبق إلا أن تكون الزيادة والنقصان في الأعمال. خدت بال حضرتك؟ ده مبحث ابن حزم. لكن بعضهم يقول التصديق وتدخله الزيادة وما إلى ذلك، ماشي. وهذا الكلام قرأته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولعله أراد اليقين أو ما إلى ذلك، لكن على كل حال قال التصديق تدخله الزيادة والنقصان. احنا هنقول ان في النار كان واحد فيه مصدق، مصدق أكثر من الثاني، والثاني مصدق أكثر من الثاني، ماشي. احتمال، واحتمال أن واحدا أتى بالأربعة وواحد أتى بالثلاثة وواحد أتى باثنين، لكن تعالى عند اللي أتى باثنين ده بس، إما أن يكون الصلاة مع الزكاة أو أن يكون الصلاة مع الصيام أو أن تكون الصلاة مع الحج أو أن تكون الصلاة مع الجهاد. ولا شك أن كل هذا، كل هذه الأمور تتفاوت في مراتبها، وبالتالي يعني هل العمل الذي يكون من كمال الإيمان كالعمل الذي يكون من كمال الإيمان المستحب كالذي يكون من كماله الواجب كالذي يكون من صحة الإيمان؟ طبعا إيه تتفاوت. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني إذا شعب الإيمان تتفاوت مش كده؟ وإذا تفاوت شعب الإيمان فإن مستوى الإيمان في القلب يتفاوت، مستوى الإيمان في القلب يتفاوت. شبه الشيخ الألباني حفظه الله يقول حمك الله الحافظ بقى يقول حين تعقب ابن أبي جمرة لكنه يحمل على أنه يقول في القبضة لعموم قوله لم يعملوا خيرا قط، وهو مذكور في حديث أبي سعيد الآتي في التوحيد، يعني هذا الحديث احنا بقى وقفنا عند الكلام ده وجبنا حديث أبي هريرة وراجعناه بعد الحديث السابق ده. الشيخ الألباني يقول حفظه الله وقد فات الحافظ رحمه الله أن في الحديث نفسه تعقبا على ابن أبي زمرة من وجه آخر، وهو أن المؤمنين لما شفعهم الله في إخوانهم المصلين والصائمين وغيرهم في المرة الأولى فأخرجوهم من النار بالعلامة، فلما شفعوا في المرات الأخرى وأخرجوا بشرا كثيرا لم يكن فيهم مصلون بداهة، وإنما فيهم من الخير كل حسب إيمانهم، وهذا ظاهر جدا لا يخفى على أحد إن شاء الله. شوف ده في طبعا لما الشيخ الألباني حفظه الله يقول وقد فات الحافظ رحمه الله، لا هذا لم يفت الحافظ، لكن أكيد أن الحافظ جاء في ذهنه أو يغلب على الظن، بلاش أكيد دي يغلب على الظن أنه جاء في ذهنه ما جاء في أذاننا، فقال لك إيه الحافظ رحمه الله الإخراج الأولى، لأن شوف الحديث بيقول إيه، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا، إخواننا بتنظر يا رب، أنت لما تروح تقول يا رب ده أخويا ده كان بيصلي ويصوم ويجاهد ويحج معايا، والثاني يقول له يا رب واخويا ده كان بيصلي وبيصوم وبيجاهد وبيحج معاه. يبقى يفهم من هذا ان ايه؟ ان هؤلاء كانوا يفعلون هذه الاربعه. فالحافظ ابن حبان لما جه يسلسلها يبقى في الاخراجه الاولى اللي بيعملوا اربع طاعات، في الاخراجه الثانيه اللي بيعملوا ثلاثه، في الاخراجه الثالثه اللي بيعملوا اثنين، في الاخراجه الرابعه اللي بيعملوا واحده، قبضة ارحم الراحمين اللي ما بيعملوش حاجه خالص. دي طريقه الايه؟ الحافظ. او هكذا اظن ان الحافظ فاهم الامر. لكن الشيخ الالباني ظن ان كل اخواننا يصلون، يعني اي واحد مصلي مع اي واحد كان بيصوم بس، مع اي واحد كان بيحج بس، مع اي واحد كان بيجاهد فقط. هذا لا يعني يساعد عليه متن الحديث نفسه، لان الواو للجمع كانوا يفعلون 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 يفعلون، يبقى كان بيعمل الحاجات دي كلها. لما اجي اقول لك بقى فلان وفلان وكانوا تعرف ان هم كانوا بيصلوا وكانوا بيصوموا وكانوا بيخلصوا لك وكانوا بيحبوك، يبقى افهم ان واحد منهم كان بيعمل بعضا من هذه الاشياء والثاني كان بيعمل البعض الاخر، ولا ان الاثنين كانوا على نفس العمل ونفس الاخلاص والمحبه وما الى ذلك. نفس العمل. لكن على كل حال ان قلنا بجواز هذا الاحتمال، فده احتمال موجود في الحديث وأتينا فيه احتمالات أخرى، لكن الذي يقطع هذا الأمر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن الله عز وجل حين يريد أن يخرج كل من قال لا إله إلا الله، أراد أن يخرج من إيه؟ من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم إيه؟ بعلامات آثار السجود. يجي واحد هنا يسأل سؤال يقول لك الله طب هنا الملائكة اللي هتخرج، أمال ده القبضة دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيخرجها، اللي قبضته هو بليك غير إخراجة الملائكة. لا، في بعض طرق حديث أبي سعيد، وراجع بقى حديث أبي هريرة بالتفصيل في الفتح، فتجد أن في بعض الطرق أن الله عز وجل يأمر بالإخراج فيكون كمن أخرج، كما أن السلطان الظالم يأمر بقتل فلان فيكون هو القاتل. الحجاج قتل 100,000 صبرا، هل هو الذي قتلهم بنفسه ام ان عسكر الحجاج بامره هم الذين قتلوا؟ لكن روايات الحديث على كل حد تدل، يعني ما تظنش ان المؤمنين لما ربنا قعد قال لهم طب روحوا خرجوا من النار، المؤمن هيدخل في النار ويجيب، لا، الملائكه هي اللي تطلعني. الروايات بتدل على هذا. كذلك حين يقبض الله عز وجل قبضه او قبضتين من النار يامر الملائكه بالايه؟ بالاخراج سبحانه وتعالى جل شانه. طبعا يبقى هذا الجزم زي ما حدث النظر يقول توفت رسلنا وهم لا يفرطون، مع ان الله عز وجل قال الله يتوفى الانفس حين موتها، لكن اللي بشر الفعل مين؟ الملائكه، باذن من وقدر من وحول من وقوته رب العالمين سبحانه وتعالى. فاسند الامر اليه. قال الشيخ الألباني بعد ذلك يبقى اذا هذا الجزم الذي فات لم يكن فيه المصلون بداهة، هل ده يبقى شيء بديهي يا فنة؟ حتى على فهم الحافظ ابن حجر رحمه الله، هل يفهم من ذلك ان كل المصلين واللي كانوا بيصلوا بس، واللي كانوا بيصوموا بس، واللي كانوا بيحجوا بس، واللي كانوا بيجاهدوا بس، او بيعمل خصلتين او اكثر او اقل، كل دول خرجوا في مرة الاولى؟ قال الشيخ الألباني حفظه الله مباحثات ومناقشات، وعلى ذلك فالحديث دليل قاطع على ان تارك الصلاه اذا مات مسلما يشهد ان لا اله الا الله انه لا يخلد في النار مع المشركين. الحديث ده ينفع كده كدليل بعد ما ذكرناه؟ ففيه دليل قوي جدا، قاطع بقى قوي جدا، يعني دي اخف من قاطع. ففيه دليل قوي جدا انه داخل تحت مشيئه الله تعالى في قوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، وقد روى الإمام أحمد في مسنده حديثا صريحا في هذا من رواية عائشة رضي الله عنها مرفوعا. خلي بالك من الحديث، يبقى أنت عارف دلوقتي أن الحديث ده من العمومات التي لا يحتج بها، وينبغي أن تتذكر دائما كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الذين لم يكفروا ذلك الصلاة ليست لهم حجة إلا وهي متناولة للجاحد كتناولها للتارك بغير جحود، بالإضافة إلى أنهم احتجوا بعمومات تشابه بذلك المرجئة مع وجود الأدلة الخاصة التي وردت في محل النزاع. الحديث الذي رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا بلفظ الدواوين عند الله عز وجل ثلاثة. الحديث وفيه: فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله. خلاص، فالشرك بالله. قال الله عز وجل: من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها. يعني الحديث باختصار الدواوين ثلاثة، الحديث نفسه صحيح أخوان، الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفر الله عز وجل أبدا اللي هو الشرك، وديوان يتعلق بحق الرب عز وجل ولا يتعلق بحقوق الناس فهذا لا يعبأ الله عز وجل به، لا يعبأ به من صوم يوم تركه أو صلاة تركها. كلمة صلاة تركها دي بس هي دي اللي ما هي الثابتة في الحديث. الشيخ الألباني نفسه معترف بذلك، والزيادة دي وردت من طريق راوي مجهول، راوي مجهول. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه أو صلاة تركها فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. الحديث وقد صححه الحاكم. وهذا وإن كان غير مسلم عندي لما بينته في تخريج الصحاوية فإنه يشهد له هذا الحديث الصحيح فتنبه. إذا الحديث الصحيح يشهد له حديث أبي سعيد الخدري الذي تكلمنا عنه. صلاة يوم تركه هذه الزيادة مروية من طريق مجهول، والشاهد لها عام من العمومات، ليس نصا، ليس نصا في هذه المسألة. الشاهد نفسه هذا العام الذي بينا ما في الاستدلال به على مسألتنا هذه. فتلال حضرتك، فهذه الطريق التي فيها أو صلاة تركها هذه الطريق من رواية مجهول. الله، طب ما تكلم مسألة بالشكل ده وإحنا عندنا حديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر حديث بريدة. لماذا لا نصحح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. ولماذا لا نصحح الرواية التي وردت بقوله في قوله السلام: فمن تركها فقد خرج من الملة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد صح عنه ما مضى الحديثان الماضيان، وصح عنه بل حسن الشيخ الألباني هذا الحديث في صحيح الأدب المفرد وفي صحيح ابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع، قال: لا تشرك بالله، وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة. وفي لفظ: فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله عليه السلام. ومر بك كلام مكثور رحمه الله لما سأل من سأله ما تقول في تارك الصلاة، قال: إلا أن أتركها مكذبا أو دافعا لها، فشد بيده عليه وقال: يا بني إن من ترك الصلاة برئت منه ذمة الله، ومن برئت منه الذمة فقد كفر وخرج من الإسلام. مش كده؟ يبقى لماذا لا نصحح رواية فقد خرج من الملة وإحنا عندنا نصين صحيحين؟ فحقيقة لنا أجد زيادة رواها مجهول وأجبلها شاهد من حديث عام قد بينا ما فيه، هذه طريقة ليست مرضية. إن شاء الله أنا بكلمي في الآخر وأشوف سؤالك بس عشان ما اقطعش الكلام. فعرفت ما سلف يا أخي المسلم. الشيخ الألباني يقول حفظه الله: فإن عجبي لا يكاد ينتهي من إرفال جماهير المؤلفين الذين توسعوا في الكتابة في هذه المسألة الهامة، ألا وهي: هل يكفر تارك الصلاة كسلا أم لا؟ لقد غفلوا جميعا فيما اطلعت عن إيراد هذا الحديث الصحيح مع اتفاق الشيخين وغيرهما على صحته، لم يذكره من هو حجة الله ولم يجب عنه من هو حجة عليه. في الحقيقة الذين كفروا ذلك الصلاة أو الذين لم يكفروه لم يستدلوا بهذا الحديث أنه لا حجة فيه ولا دلالة فيه أصلا، لكن ده في أشياء متوهمة في النص لكنها ليست حقيقية ولا تصح طبقا للقواعد العلمية. قال الشيخ الألباني حفظه الله، طبعا في حاجات واحد من فهذا نص قاطع في المسألة ينبغي أن يزول به النزاع في هذه المسألة بين أهل العلم الذين تجمعهم العقيدة الواحدة التي منها عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية، وبخاصة في هذا الزمان الذي توسع فيه بعض المنتمين إلى العلم في تكفير المسلمين لإهمالهم القيام بما يجب عليهم عمله مع سلامة عقيدتهم. مع سلامة إيه؟ عقيدتهم. هل هذا الكلام يكون مقبولا؟ هذا الكلام لا يكون مقبولا باعتبار أن سلف الأمة من الصحابة والتابعين، وإن كنا لا نعد هذا من مسائل الإجماع كما فعل إسحاق بن راهويه رحمه الله ومن تابعه أو عبد الله أو توهموا إجماعا في أثر عبد الله بن شقيق، لكن اعلم أن هذا هو مذهب سلف الأمة من الصحابة والتابعين، فلا ينبغي لحملة الحق أن يخافوا من مثل هذه الأساليب. هذه الأساليب يعني كان ينبغي في المسائل الخلافية أن نكون بعيدين عنها. الشيخ الألباني حفظه الله يستدل محل النزاع على محل النزاع. شوف هنا، مع سلامة عقيدتهم الذين يكفرون ذلك الصلاة يزعمون أن عقيدتهم فاسدة وباطلة تماما، كيف يذهبون إلى كفر مع سلامة معتقدهم؟ كذلك عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية، عدم تكفير أهل الكبائر من الأمة المحمدية، هل يظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم وقعوا في معتقد الخوارج؟ هل يظن هذا بالسلف الصالح وبجمهور المحدثين وبالشافعي في رواية عنه، وإن كانت هذه الرواية ليست المنصورة عند أصحابه حيث أنه زال في رواية عنه إلى تكفير تارك الصلاة؟ وهل يظن بأحمد رحمه الله وبشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبكل من ذهب إلى هذا الأمر أنه وقع فيما وقع فيه الخوارج؟ بس تكفير المسلمين مع سلامة عقيدتهم، نحن بننازع في كونه مسلما أم لا. هل سمعت هذا من الشيخ ابن عثيمين أو حرفا منه وهو يناقش هذه المسألة؟ مع سلامة عقيدتهم خلافا للكفار الذين لا يصلون تدينا وعقيدة، والله سبحانه وتعالى يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. الله سبحان الله، واحد ترك الصلاة كسلا ورجل تركها جحودا، الذين يكفرون تارك الصلاة كسلا وتارك الصلاة جحودا، وهذا إجماع، يقولون إن كفر تارك الصلاة كسلا أقل من كفر الآخر، لا شك أن كفر أبي لهب بخلاف كفر أبي طالب بخلاف كفر أبي لهب، صح ولا غلط؟ أبو طالب في ضحضاح من النار، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. الكفر يتفاوت أم لا يتفاوت؟ الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الكفر. إنما النسيء زيادة في الكفر، وظل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: لما تقدم كنت أحب لابن القيم رحمه الله ألا يغفل هذا الحديث. طيب في موضع هنا خلاص هنخلصه وننتهي من ولا كافلة. شو بقى هنا إيه؟ لما تقدم كنت أحب لابن القيم رحمه الله ألا يغفل ذكر هذا الحديث الصحيح كدليل صريح للمانعين من التكفير، وأن يجيب عنه إن كان لديه رحمه الله جواب، أن يجيب عنه إن كان لديه جواب، وبذلك يكون قد أعطى البحث والإنصاف الفريقين دون تحيز لفئة. وغمز الشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله لأنه لم يصرح بأنه ليس إيه؟ لأنه ليس كافرا، لم يصرح بهذا. ابن القيم عمل الموازنة كده وخلاص، ومال في موضع إلى التكفير، لكن في موضع آخر يشتم من كلامه أنه يميل إلى عدم التكفير. من شاء فليراجع كتابه أو نراجعه سويا في هذا الموضع. نعم، إنه لمما يجب علي أن أنوه به أنه رحمه الله عقد فصلا خاصا في الحكم بين الفريقين وفصل الخطاب بين الطائفتين يساعد الباحث على تفهم نصوص الفريقين فهما صحيحا، فإنه حقق فيه تحقيقا رائعا ما هو مسلم به عند العلماء، أنه ليس كل كفر يقع فيه المسلم يخرج به من الملة. فمن المفيد أن أقدم إلى القارئ فقرات أو خلاصات من كلامه تدل على مرامه، ثم أعقب عليه بما يلزم مما يلتقي مع هذا الحديث الصحيح ويؤيد المذهب الرجيح. لقد أفاد رحمه الله أن الكفر نوعان: كفر عمل وكفر جحود واعتقاد. خلي بالك بقى، وأن كفر العمل ينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. طيب، فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه يضاد الإيمان، خلاص. وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. ابن القيم قال الكلام ده، خدت بالك، قال لك ان الكفر ينقسم الى كفر اعتقاد وكفر عمل. كفر العمل منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما ليس مخرجا من الملة. طيب، المخرج من الملة مثال ذلك صب الله عز وجل وصب رسوله عليه السلام وقتل النبي والاستهانة بالمصحف. واما الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا قطعا. لكن أنه كفر بقى، هو بين لك أشياء مفيش خلاف فيها. هنا بقى بدأ ابن القيم يناقش هذه المسألة، وهذا ما قرأته مع ابن القوطي في مجلسنا سويا، وهو حي وأنا حي. قلت هذا الشيخ الألباني، هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر باعتقاده أحيانا. ترك الصلاة، يعني ابن القيم يقول: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. لكن هو قال إن ده كفر دون كفر في الحكم غير ما أنزل الله، قال كده، لكن في ترك الصلاة قال إن ده كفر دون كفر، ولا بدأ يحاكم الطرفين ويذكر أدلة كل طرف والجواب عنها وما إلى ذلك. طيب، فهنا بيقول الشيخ الألباني: قلت هذا الإطلاق فيه نظر، إذ قد يكون ذلك من الكفر الاعتقادي أحيانا، وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته. الحتة دي احنا عايزين نقف عندها دلوقتي بس أما نقراها كلها. وذلك إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته كاستهزائه بالصلاة والمصلين، كويس، وكإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها كما سيأتي، فتذكر هذا فإنه مهم. طيب، هنا الكلام اللي الشيخ الألباني بيقوله، وكإيثار القتل إذا اقترن معه ما يدل على فساد عقيدته كإيثاره القتل على أن يصلي إذا دعاه الحاكم إليها، ما أعرفه أن أهل السنة حين ناقشوا المرجئة، والحتة دي اللي ابن القوطي فرحان بأن هو قيمها وبيقول الناس بتلاقيه مش فاهمينها، أن الجهمية بيكفروا ساب الله عز وجل، بيكفرون ساب الله عز وجل. فأهل السنة في هذا الموضع يناقشون المرجئة: تعال أنت تقول أن الإيمان هو التصديق الاعتقاد، هذا وإن يناقشهم الجهمية وإن كذب بلسانه. طيب، هذا الرجل الآن الذي اعتقد الإسلام ثم إنه سب الله عز وجل، لقد أجمع المسلمون على أنه كافر، فماذا تقول أنت فيه يا جهمي؟ تقول إنه كافر فتكون قد خالفت أصلك، لأن الرجل مصدق ومع ذلك لما خالف بلسانه كفرتك، واضح؟ يبقى انت هدمت مذهبك. او تقول ليس كافرا فتكون قد خالفت الاجماع. ام هو عمل الجهم في الحلال الجهمية؟ قالوا لا، هو حين تلفظ بلفظة الكفر كان هذا دليلا على انه معتقد للكفر، يعني مكذب بالإيمان، مكذب بالإيمان ومصدق بالكفر. انت خدت بالكم؟ لأن الشيخ بيتريق علينا في الحتة دي، بيقول ده هما بقوا جهمية. فهو لما نطق مذهب الجهمية تأنه، فهو لما نطق كلمة الكفر دل ذلك على أنه اعتقد الكفر في قلبه، يعني كذب بالإيمان وصدق بالكفر. هل هذا له سبيل من الناحية العملية؟ قلنا الكلام اللي هنكرره ثاني، وهو معنى قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أنت عارف بقى اللي أنا حماه بالمقصود، تقدر تنسي الحقيقة دي من قلبك وتخلي قلبك يعتقد ان انا سوف استعين؟ تقدر؟ مين يقدر على كده؟ تستحيل. انت تستطيع هذا بلسانك فقط، ان تكذب بلسانك تقول لا ده المقصود سوف استعين، لكن بالقلب لا تستطيع ان تفعل. لا سبيل لك اصلا ان انت تعمل هذا، خدت بالك؟ فاهل السنة قالوا اسمع بقى، فانت بتقول ان الراجل ده هو واقف يسد الله عز وجل، او هو واقف يقطع المصحف، بيقول ان هو لما قطع المصحف هذا دليل على انه كذب بالايمان وصدق بالكفر. انت بتعتبر ان ده دليل؟ طب الراجل ده لو واقف يقطع المصحف دلوقتي ويقول اشهد ان هذا المصحف هو كلام الله المعظم، تنزيل من حكيم حميد، لا ياتيه باطل بين يديه ولا من خلفه، وعمال يدرس المصحف يدوس عليه برجليه ويشوطه وهكذا ويقول هذا الكلام، واشهد انه نزل على سيد الاولين والاخرين وشتم النبي عليه الصلاه والسلام، سيد الاولين والاخرين وهو نبي الرحمه، الرحمه المهداه والنعمه المزداه والصراط المنير، يبقى انت بتسيب كل الكلام الذي صرح فيه، المفروض انه بيصرح فيه معتقده، تسيب الكلام القاطع وتلجا الى شيء قد يستدل به على ان قلبه جحد الايمان وصدق بالكفر. انت اخذ بالك اهل السنة بيناقشوهم ازاي؟ ها؟ كذلك هنا لو ان هذا الرجل، انا في السلام متصور المسألة دي، لو ان ترك الصلاة مش كفر، وجه السلطان قال انت بتصليش ليه؟ طول الله انا حر، انت جاحد بالصلاة، حاشا لله عز وجل، ده انا مخلي ولادي يصلوا كمان، طب انت بتصليش ليه؟ مش صلاة؟ انت شريكي؟ هتدخل في اموري؟ الله هقتلك، اقتلني، تذهبني، تفوتني؟ ترك الصلاة ده كفر ولا مش كفر؟ لا مش كفر، خلاص يا اخي انا مش ما دام مش كفر انا مش هصلي، هتعذب في النار زي ما اتعذب، نسال الله السلامه والعافيه، ثم يخرج منها الى الجنه. يا جدع هقتلك، اقتل اذا كان انتوا عايزين تنهبونا. هو انا يا اخي بعمل الصلاه دي بصلي لك ولا بصلي لله عز وجل؟ بصلي عز وجل بلاش دعوه، لكن المساله مساله شرف وكرامه، انت فاهم ان انا خايف منك؟ اقتل. يعني اذا مساله من يتصور وجودها في الواقع ولا يستدل بها على هذا الايه؟ على هذا الامر. لا يستدل بها على هذا الامر لولا الاجماع. كل الكلام ده لولا الاجماع. فانهم اجمعوا على ان من فعل ذلك وعرض على السيف اما ان يصلي او يقتل، قالوا يقتل خلاص. لكن انا قصدي اقول لك ان دي اشياء يناقشون بها الايه؟ الجهميه الناس. واخد بال حضرتك؟ طيب احنا هنا اهو نرجع لكلام ابن القيم ثاني، قالوا ان هو كفر جحود وكفر عمل. كفر الجحود والاعتقاد مخرج، كفر العمل منهما هو مخرج. مثال ذلك سب الله عز وجل، سب رسوله سنة بمصر عليه الصلاة والسلام، ولسنة بمصر. وكفر عمل مثال ذلك الحكم غير ما انزل الله، وهذا كفر بلا كفر. وترك الصلاة كسلا، ابن القيم بقى بدأ يحاكم في الحته دي. انا هنا قلت لابن القوطي عند هذا الحديث، ما هو الضابط الذي يفرق به بين العمل، كفر العمل الذي هو كفر اكبر، وكفر العمل الذي هو كفر دون كفر؟ قال ما كان مرتبطا بالاعتقاد. قلت له يبقى هذا التقسيم، انت كده هديت هذه التقسيمه، لأن ما كان مرتبطا بالاعتقاد إن كفر به فإنما سيكون لاعتقاده لا لنفس العمل، صح ولا غلط؟ وماذا يضيرنا لو قلنا إن الفاصل بين الاثنين النص أو الإجماع؟ يا شيخ دلوقتي ابن القيم حكى هذا عن السلف، مش كده؟ قالوا ده مذهب السلف الصالح، هتلاقيها مذهب السلف من الصحابة والتابعين. مش السلف من الصحابة والتابعين هم الذين ذهبوا إلى تفسير تارك الصلاة؟ قال فين الكلام ده؟ قلت له حاضر. وطلع بقى نقرأ المسألة دي، ولو أننا قرأتها من قبل لكنها ستقودنا إلى أمر هام. احنا معانا هنا أخوانا مجموع الفتاوي كتاب الأصول اللي هو رقم الجزء رقم 20 أو المجلد رقم 20 صفحة 96. خلي بالك إن الشيخ الألماني الحتة اللي قالها دي قال وعليها يحمل كلام سائر أهل العلم كما ذكرت لك. شو باقي بعد ما نقل كلام ابن تيمية؟ تارك الصلاة؟ قال فين الكلام ده؟ قلت له حاضر. طلع بقى نقرأ المسألة دي، ولو أننا قرأتها من قبل لكنها ستقودنا إلى أمر هام. احنا معانا هنا أخوانا مجموع الفتاوي كتاب الأصول اللي هو رقم الجزء رقم 20 أو المجلد رقم 20 صفحة 96. خلي بالك إن الشيخ الألماني الحتة اللي قالها دي قال وعليها يحمل كلام سائر أهل العلم كما ذكرت لك. شو باقي بعد ما نقل كلام ابن تيمية؟ ابن تيمية هو بيكدس الأعمال المكفرة، قال منهم من يكفر، فاكرين الكلام ده؟ بالصلاة بالأركان بالمباني الإسلام كلها بترك المباني، ومنهم من يكفر من ترك الصلاة والزكاة، أو من ترك الصلاة والزكاة شريطة أن يقاتل عليها الإمام، أو ترك الصلاة فقط، ومنهم من لا يكفر وما إلى ذلك. قال ابن تيمية صفحة 96 الجزء رقم 20 وذلك أن من الأئمة من يقصده ويكفره. خلاص احنا قلنا الكلام ده قرأناه من قبل. قال صفحة 97 وتكفير تارك الصلاة هو المشهور المأثور عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. هنا قال خلاص هذه ما في مشكلة، مسألة الخلاف في كفر تارك الصلاة ما فيها مشكلة. نكمل ذلك البحث ده عشان ايه نخلص منه، لانه بيرد على ايه وقفه من الوقفات التي ستكون مع هذه الرساله. قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله ومورد النزاع هو في من اقر بوجودها والتزم فعلها ولم يفعلها. يعني اذا الكلمه دي ضربت بعد ما حكى ان مذهب السلف من الصحابه والتابعين تكفير تارك الصلاه. قال خلي بالكم هو المشهور عن المأثور عن جمهور السلف، مش كلهم، عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين. قال لك إن خلي بالك إن مورد النزاع هو في إيه؟ في من أقر بالصلاة. طب هل الإقرار بها كافي؟ هتشوف لا، والتزمها أيضا. ثم بعد ذلك تركها كسلا. ليه؟ لأن من لم يقر بوجوب الصلاة يبقى جاحد، وده كفر بالإجماع. طيب واحد أقر بها ولكنه لم يلتزم فعلها. طب لا مش هفضل، احنا كنا بنتكلم عنه ده، ان الشيخ الالباني عايز يحمل خلاف العلماء كلهم عليه، ويبقى الكلام ده رفع للخلاف. يا راجل صلي وهتموت، هتتقتل، مش هصلي ولن اصلي كمان. فهذا ابى ان يلتزم بالصلاه، ده اجمعه ايضا على تكفيره. لكن واحد اقر بالوجود والتزم ثم انه ترك، هذا هو مورد النزاع ومحل الخلاف. قال ومورد النزاع هو في من أقر بوجوبها والتزم فعلها ولم يفعل. وأما من لم يقر بوجوبها الجاحد يعني، فهو كافر باتفاقهم. وليس أمر كما يفهم من إطلاق بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم أنه إن جحد وجوبها كفر، وإن لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع. لا، تفهم كده؟ من جحد وجوبها كفر، ومن لم يجحد وجوبها بس قال مش هصلي ولا هعمل اي حاجه مش هصلي، يبقى ده ما كفرش. انت فاهم ان ده اطلاق الفقهاء؟ فهمت المساله قسمين؟ لا، وليس الامر كما يفهم من اطلاق بعض الفقهاء من اصحاب احمد وغيرهم انه ان جحد وجوبها كفر، وان لم يجحد وجوبها فهو مورد النزاع. بل هنا ثلاثه اقسام مش قسمين، بل هنا ثلاثه اقسام. أحدها إن جحد وجوبها فهو كافر بالاتفاق. والثاني ألا يجحد وجودها لكنه ممتنع من التزام فعلها فضلا كبرا أو حسدا أو بغضا بالله ورسوله. كل الحاجات دي يا أخوانا أشياء قلبية أو بغضا بالله ورسوله. فيقول أعلم أن الله أوجبها على المسلمين والرسول صادق في تبليغ القرآن ولكنه ممتنع عن التزام الفعل استكبارا أو حسدا للرسول رغم أنه مقر بأن الصلاة رضاها الله عز وجل على المسلمين أو عصبية بدينه أو بغضا لما جاء به الرسول فهذا أيضا كافر بالاتفاق. فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب فإن الله تعالى بشره بالخطاب الجحود يعني إيه تقول لا ده مش من عندي ربنا ما حرمش الزنا لا ده ربنا ما حرموش ويلبس بقى في النصوص زي ما يقول لك فاجتنبوه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يوم يلبس في النص لكن إلا ربنا خاطبه مباشرة هل ده ضايق عنده جحود ما هنقول زي ما نقدرش عليه أنا اللي بكلمك دلوقتي مش ممكن تعتبر إن في واحد تاني بيكلمك إلا إن كان هناك بقى آفة في العقل. فالله عز وجل باشره بالخطاب فلا يستطيع أن يجحد وجود السجود مش كده؟ فإن إبليس لما ترك السجود المأمور به لم يكن جاحدا للإيجاب فإن الله تعالى باشره بالخطاب وإنما أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكذلك أبو طالب كان مصدقا للرسول صلى الله عليه وسلم فيما بلغه لكنه ترك اتباعه حمية لدينه وخوفا من عالي الانقياد واستكبارا عن أن تعلو إسه رأسه. هذا ينبغي أن يتفصل له يعني رجل استكبر رأسه فوق وإسه تحت فأصر ومات على أن تكون إسه إلى أعلى ورأسه إلى أسفل من عالي الله. ومن أطلق من الفقهاء أنه لا يكفر إلا من يجحد وجوبها فيكون الجحد عنده متناولا للتكذيب بالإيجاب ومتناولا للامتناع عن الإقرار والالتزام كما قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وإلا فمتى لم يقر ويلتزم فعلها قتل وكفر بالاتفاق. إذا الموضوعين دول موضع اتفاق والإشمال الاتفاق. والثالث أن يكون مقرا ملتزما لكن تركها كسلا وتهاونا أو اشتغالا بأعراض له أخرى بأعراض له عنها فهذا مورد النزاع. فهذا إيه؟ مورد النزاع. المسألة واضحة؟ فهذا مورد النزاع كمن عليه دين وهو مقر بوجوده ملتزم لأدائه. الله أنا من أنت مش خدت مني 100 جنيه طلب؟ أيوة خدت يبقى أنا مقر. ممكن بقى يقول خدت مش هدفع؟ مش هدفهم؟ أو أنت؟ لكن هو خلاص طب هتدفع؟ أيوة هات أنت بكرة يجيبه بكرة بعده يقول له بعده هكذا. لكنه يمثل بخلا أو تهاونا. وهنا قسم رابع كمان خليه معاك قسم رابع هو كمان وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها. يعني الرجل سيد الصلاة ما بيصليش لكن ما يعني إيه ما قالش إن الصلاة دي مش فرض ولا قال إن هي فرض. الرجل عايش في الطرارة ما فيش في دماغه حاجة خالص زي ما مش مدة حكاية الجن اللي عملتها من باب كروزة يوسف اتنين ماشيين في الشارع بإذن الله أنا إيه غير حكاية الجن اللي طلع فيها دي ما في جنة ما فيش. أنا والله في ناس بتقول فيه وفي ناس بتقول ما فيش. أنت شفت بس الكورة اللي بتاع امبارح ورجعت في موضوع ثاني. الله الدين بقى للدرجة دي؟ وهناك سورة الجن في القرآن الإعراض عن دين الله عز وجل يفعل أكثر من ذلك. وهنا قسم رابع وهو أن يتركها. المهم دلوقتي أنت عارف إن القسم بتاعنا ده اللي إحنا بنتكلم فيه هو محل الخلاف ثبت لديك المطلوب ولا لا؟ قسم رابع لا خلاص. وهنا قسم رابع وهو أن يتركها ولا يقر بوجوبها ولا يجحد وجوبها لكنه مقر بالإسلام من حيث الجملة. فهل هذا من موارد النزاع أو من موارد الإجماع؟ ده من موارد النزاع إن هو برضو كافر ولا مش كافر، ولا مهرب الإجماع لأنه رجل كافر. نسأل الله سبحانه والعافية. ولعل كلام كثير من السلف متناول بهذا، وهو المعرض عنها لا مقرا ولا منكرا، وإنما هو متكلم بالإسلام، فهذا فيه نظر. فإن قلنا يكفر بالاتفاق فيكون اعتقاد وجوب هذه الواجبات إلى آخر المقال رحمه الله، لكن أنا أردت فقط أن أثبت لك أمرين بعد أن أثبت لك الأمر الثالث من هذا البحث في كتاب الأصول من مجموع الفتاوى. الأمر الأول أن هناك خلافا بين العلماء في التكفير بترك المباني، وهذا يهدم ما يحاول أقول هذا أن يؤصله في نفوس الناس، حيث قال أهل السنة إن كان الكفر متعلقا بالأعمال فهو عندهم كفر دون كفر، وإن كان متعلقا بالاعتقاد فهو الكفر الأكبر. فعلوا هذا، وهل أهل السنة حين فعلوا، يقول هذا لطلابه، هل أهل السنة حين فعلوا هذا أوجدوا صارفا لكل نص من النصوص التي صدر بأن هذا كفر دون كفر؟ لا، كانوا بينجموا، كانوا يفتحوا المنبر. طبعا أنا لا أعتقد أن أهل السنة قواعدهم هي أحكم القواعد، وأن كل لفظ ورد بالتكفير وأجمعوا على أنه أن المراد به كفر دون كفر فإجمعهم مبرأ من الضلال ومن الخطأ، لا تجتمع الأمة على ضلالة، وإما أن يكونوا مستندين من النص، والدين نص أو إجماع، الدين نص أو إجماع. فتقول حضرتك فلما يجي يقولوا هم أسلوها كده ده إيه؟ يعني هم أسلوها من عند نفسهم كده، بصت موضع بقى ده كفر دون كفر، موضع تاني ده كفر دون كفر، قال بس دعنا من بنايات الطريق، أي حاجة تيجي فيها أعمال كفر دون كفر، وحاجة فيها معتقدات يبقى كفر أكبر. لما أنت تعرف أن المأثور المشهور لعبادة ابن تيمية عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين تفسير ثالث الصلاة، بتعرف أن الجمهور كفر الساحر، وتعرف مطلقا مطلقا عشان ما حدش يقول لي لا ده أصل الساحر إن استخدم أساليب شركية في السحر يكفر بشركة، لا ده مذهب الشافعي، لكن مذهب الجمهور كفر الساحر مطلقا. ثم إن الأئمة اختلفوا في التكفير بترك المباني، وقد طرأت عليك هذا الأمر في مرة سابقة، فمحاولات التمويه بأن هذه مذاهب الخوارج محاولات عقلة مهما كان المموه بها. الأمر الثاني أن أقرأ عليك أن تكفير تارك الصلاة هو المذهب المأثور المشهور عن جمهور السلف من الصحابة التابعين. الأمر الثالث الذي أردت أن أبينه أن كلام أهل العلم في تارك الصلاة ينبغي أن تعرف فيه تفصيلا، ولا تفهم من إطلاقاتهم وجود قسمين فقط من جحد ومن لم يجحد، لا، هناك قسم ثالث. القسم الأول الجاحد، وهذا باتفاق خارج بالاتفاق، والقسم الثاني من أقر بوجود الصلاة لكنه امتنع من الالتزام بها، امتنع من الالتزام بها، هذا أيضا خارج بالاتفاق. وأما مورد النزاع هو المقر بوجودها الملتزم بفعلها ثم إنه تركها كسلا وتهاونا انشغالا او تقديما لاغراض اخرى من اغراض الدنيا على الصلاه وما الى ذلك، فهذا هو مورد النزاع. فلما نيجي في الرساله ونقرا ان الشيخ الالباني عايز يحمل كلام اهل العلم على هذه المساله سيبقى شيء غريب، شيء غريب ان من عهد الصحابه رضي الله تعالى عنهم الى وقتنا هذا، ومعروف ان كفر ذلك الصلاه مساله خلافيه، هو بعد ذلك نريد أن نجعلها إجماعا على صورة معينة من الصور. فإن استدل الشيخ الألباني بكلام ابن تيمية في موضع، فهذا الموضع لأنه موجود في كتاب الأصول، أنا لم أرى من نقله من الذين صنفوا في هذه المسألة، وهو موجود في كتاب الأصول، وقد عثرت عليه بفضل الله عز وجل، لا لي مهارة والله أبدا، قاعد بقرأ كتاب الأصول كده لقيت إيه المسألة قدامي، قلت يا سبحان الله أكبر. احنا كده نبقى تعرضنا لموضوعين، الموضع الاولاني ايه؟ الحديث نفسه، الموضع الثاني محاولة جمع مذاهب العلماء على قول معين فنقول ان ده وهم وليس الامر كذلك، وقد حرر هذا الامر ايه؟ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. بقيت لنا ثلاث مواضع ان شاء الله في المرة المقبلة، وارجو الله عز وجل ان يمكنني من انهاء هذا الامر على خير. وانتم تلاحظون أنني لأن بعض إخواننا كانوا مرة ثانية يقول أنت كنت استخدمت تعبيرات الجهل والضلال ومش عارف إيه وما إلى ذلك، هذا لأنني كنت أتكلم في أمور متعلقة بالاعتقاد وأمور الاعتقاد التي أجمع عليها أهل العلم. نحن ما ننتظر، أقولها صراحة، لا ننتظر من القوطي ولا من الشيخ الألباني ولا من أي حد أن هو يوضحها لنا، وهي موجودة في الكتب منصوص عليها ومعروفة وأشهر من نار على علم. إذا سمعنا قولة بعد ذلك غريبة في آخر الزمان تضاد بما ذكره أهل العلم والإجماعات التي يحكيها القاصي والداني، فاعلم أن هذه قولة شاذة نرفضها ونرفضها ونعظم قائلها، لأنه إمام أهل السنة في هذا العصر، إمام أهل السنة وأهل الحديث في هذا العصر. لكن يا أخوانا فارق بين تعظيم العلماء وتوقيرهم ورفعهم على الرؤوس، أنا لا أقول هذا والله، يعلم الله عز وجل أنني أتقرب إليه بحب الشيخ الألباني الذي علمنا السلفية وجعلنا نبجد ونعظم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهتم بالصحيح وبالضعيف. لكن هناك فارق بين التعظيم وبين التأييد، وهذا الفارق أظن أنك ستجده واضحا جدا في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لشيخنا وأستاذنا وإمامنا العلامة الألباني حفظه الله. لكن ليس الشيخ الألباني أعز علينا من أحمد بن حنبل ولا من مالك بن أنس ولا من الشافعي المطلبي القرشي رضي الله عنهم جميعا ولا من أبي حنيفة. هو الذي علمنا أن الكل يؤخذ من قوله ويرد، حيث أشهر مقالة الإمام مالك رحمه الله في هذه المقدمة العظيمة التي أفدنا منها كثيرا. فينبغي علينا أن نكون متوازنين. وأذكر في هذا الصدد بحديث أختم به كلامي، في موقعة الجمل عمار بن ياسر كان في أنهي فريق؟ كان في أي فريقين؟ مع علي بن أبي طالب. وجد جنده يسبون عائشة رضي الله عنها، فقال لهم: ويحكم، إنها زوج نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة أيضا، ولكن الله عز وجل ابتلاكم بها لينظر أتطيعونه أن تطيعونها. خليك بقى في الحتة دي طمعنا فيها كده قليلا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ أنا كنت عاشت الأخ لله، تفضل. لا أحيل، الأخ بيسأل بيقول: إيه المانع من أن الله عز وجل يتولى القبض بنفسه سبحانه وتعالى؟ لا مانع من جهة العقل، هو قادم على كل شيء سبحانه وتعالى. لكن لما أخبر في بعض طرق الحديث على لسان النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينطق عن الهوى أن الملائكة هي التي تتولى الإخراج، احنا مضطرين احنا نجمع بين الروايتين، ولا ازاي مضطرين ان نجمع بين الروايتين؟ بيقول فيخرج الله عز وجل قبلتين، وفي روايه فيامر الملائكه ان تخرج قبلتين، يبقى نقول ان الروايه الاولانيه مع الروايه الثانيه كقوله تعالى: حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، مع قوله عز وجل: الله يتوفى الانفس. واضح كلام؟ يعني لا احيل هذا على الله عز وجل، لكن الروايات نفسها هي التي دلت على هذا، فانت المفروض عليك انك انت تؤلف بين الروايات. ماشي؟